السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين، ورضي الله عن الصحابة الطيبين وعمن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سهل علينا أمورنا، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا يا أرحم الراحمين. اللهم زدنا علما نافعا وعملا صالحا بفضلك ورحمتك يا أكرم الأكرمين. سبحانك اللهم وبحمدك على حلمك بعد علمك. سبحانك اللهم وبحمدك على عفوك بعد قدرتك. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، إخوتي الكرام، كنا نتدارس الحقوق المتعلقة بالميت، وقلت هذه الحقوق تنقسم إجمالا إلى ثلاثة أقسام: حق للميت، وحق عليه، وحق لا له ولا عليه. وعلى التفصيل تنقسم إلى خمسة أقسام: أولها مؤن التجهيز، ثانيها الدين المتعلق بعين التركة، ثالثها الدين المطلق المتعلق بالذمة، رابعها الوصية، خامسها الإرث. فالحق الذي له له نوع واحد، وهو مؤن تجهيزه، والحق الذي عليه نوعان: حق متعلق بعين التركة، وحق متعلق بالذمة والرقبة، فهو دين مطلق. والحق الذي لا له ولا عليه وصية وإرث. كنا نتكلم إخوة الكرام في أول هذه الحقوق، قلت عند الجمهور الأئمة الثلاثة الكرام أبي حنيفة ومالك والشافعي عليهم جميعا رحمة الله: نقدم الدين المتعلق بعين التركة على جميع الحقوق المذكورة هذه الخمسة. فأول شيء نخرج دين الميت المتعلق بعين التركة لأمرين معتبرين: أولهما قطع للخصومات والمنازعات، ثانيهما أن هذه التركة التي ارتبط بها حق الغير لا تعتبر تركة وخرجت عن ملك الميت قبل موته. ضربت مثالا على هذا، قلت كالمرهون، فإذا رهنت أنا شيئا، رهنت سلعة، رهنت عينا عند إنسان لأنني استقرضت منه مثلا 1000 ريال، 10,000 ريال، المقصود رهنت عنده عينا متاعا، ثم قدر الله علي الموت فأنا راهن وذاك مرتهن. ولو قدرنا ليس عندي شيء لأجهز به من كفن وثمن قبر وغير ذلك من أمور التجهيز، فعند الجمهور كما قلت يقولون هذه العين المرهونة يستوفى منها حق المرتهن ولا تكون ملكا للراهن، فلا نجهزه منها. واضح هذا؟ هذا عند الجمهور الأئمة الثلاثة، وهو أول حق نبدأ به. أول كل شيء نخرج الحق المتعلق بعين التركة، لأنه ليس بتركة في الحقيقة، تعلق به حق الغير. وقطعا للخصومات والمنازعات، فأنا عندما رهنت شيئا عند إنسان لأنني استقرضت منه أنا راهنا وذاك مرتهن، حق المرتهن تعلق بهذه العين، إن فضل شيء من تلك العين عن حقه يعاد إلي لتجهيزي، وإذا لم يفضل شيء فالتجهيز سيأتينا بعد ذلك من أين يكون إذا لم يكن عند الميت ما يجهز به من تركته. الإمام أحمد عليه رحمة الله قال: تقدم مؤن التجهيز من كفن وأجرة غسل وثمن قبر وغير ذلك على الدين المتعلق بعين التركة. ووجه ذلك عنده قال قياسا على المفلس في الحياة، فالمفلس الذي عليه دين وهو حي لا يؤمر ببيع ملابسه من أجل قضاء دينه، بل ولا يؤمر ببيع بيته من أجل قضاء دينه، لأن هذه أمورا ضرورية لا بد لها من ستره في هذه الحياة. الإمام أحمد عليه رحمة الله يقول كما أن سترة الإنسان واجبة ولا يجوز أن نأخذها منه في حال حياته، فستره واجب أيضا بعد مماته، فالكفن والقبر للميت بمثابة اللباس والدار للحي. فكما أن الإنسان إذا كان عليه دين لا يلزمه القضاء ببيع ثيابه وتجريده من ثيابه، ولا ببيع داره وإخراجه من داره التي يسكنها، وهنا كذلك إذا مات وعنده عين مرهونة عند إنسان وليس له مال غيرها، نأخذ هذه العين ونبيعها ونجهز الميت منها، إن فضل شيء رددناه على هذا الإنسان الذي له حق بهذه العين. هذان الحقان يقدمان على الحقوق البقية بالإجماع، لكن أي الحقين يقدم؟ هذا الذي اختلف فيه أئمتنا الكرام. فالجمهور تقدم معنا يقدم الحق المتعلق بعين التركة، وعند الإمام أحمد نقدم مؤن التجهيز. إذا قدمنا مؤن التجهيز وفضل شيء نأتي للحق المتعلق بعين التركة فنبدأ به. وعند الجمهور إذا دفعنا الحق المتعلق بعين التركة لصاحبه نبدأ بعد ذلك برؤن التجهيز. هذا لا خلاف فيه كما قلت بين أئمة الإسلام، هذان الحقان يقدمان، لكن أيهما أولى بالتقديم؟ هذا الذي جرى حوله نزاع، وبينت ملحظ كل من أئمتنا ووجه اعتباره في تقديم قوله على قول من خالفه رحمهم الله ورضي الله عنهم أجمعين. إذا قدمنا كما قلت الحق المتعلق بعين التركة فلم يبق شيء لتجهيزه، من الذي يجهزه من كفن وغسل وقمر؟ يجهزه ورثته، الغرم بالغنم، كما أنهم سيغنمون منه ويرثونه لو ترك مالا، فسيغرمون مؤن تجهيزه إذا لم يترك مالا، الغرم بالغنم والغنم بالغرم، فمن يغرم يغنم ومن يغنم يغرم، ما أنه يغنم بلا غرامة هذا لا يصلح. فإذا لم يكن عنده قرابات وورثة أو وجدوا لكنهم فقراء لا يملكون مؤن تجهيزه فهم مفلسون، فتجهيزه على بيت المال، لأن هذه الولاية العامة تأتي بعد الولاية الخاصة والحقوق الخاصة. فإذا لم يكن هناك بيت مال فتجهيزه على المسلمين على من علم منهم فهو فرض كفاية، كل من علم وجب عليه أن يسعى في تحصيل مؤن التجهيز لهذا الميت كما قلت من كفن وغسل وقبر وما يلزم الميت في دفنه. ورثته هذا إذا كان فقيرا، بيت المال من علم من المسلمين فهذا فرض كفاية. قبل أن ننتقل للحق الثالث وهو الدين المطلق المتعلق بالرقبة وبالذمة، عندنا مسألة أوردها الفرضيون عند هذا المبحث وهي موجودة في سائر كتب الفقه، والمسألة كما قلت يعني فيها شيء من الغرابة والطرافة أيضا. هل يلزم الزوج مؤن تجهيز زوجته؟ يعني يلزمه أن يشتري لها الكفن والقبر؟ وكما قلت لكم أحيانا يكون قيمة القبر 10,000 دولار، يعني لها له قيمة، فهل الزوج ملزم بذلك او تجهيزها من مالها او من مال ورثتها او من بيت المال او على المسلمين والزوج واحد منهم. فان كانت غنية والزوج لا يجب عليه تجهز من مالها، ليست غنية وما تركت شيئا على ورثتها، ورثتها لا يملكون شيئا على بيت المال، بيت المال غير موجود على المسلمين والزوج واحد منهم يشارك كما يشارك إخوانه المسلمون. فهل يجب على الزوج تجهيز زوجته ومؤن تجهيزها ملزم بها؟ لعلمائنا الكرام في هذه المسألة قولان معتبران، وهناك قول ثالث أيضا في المسألة، لكن هذين القولين كما قلت المعتبرين في الأصل قال بهما أهل المذاهب الأربعة، وهناك قول يعني رواية وهو القول الثالث في هذه المسألة. أذكر هذه الأقوال على الترتيب، أولها قول الإمام أحمد وقول الإمام مالك، وهو قول للإمام مالك لا يلزم الزوج، لا يلزمه مؤن تجهيز زوجته، بل ذلك في مالها إن تركت مالها أو على ورثتها أو على بيت المال أو على المسلمين والزوج واحد منهم. قال الإمام ابن قدامة في المغني في الجزء الثاني صفحة 97 و300: تجب النفقة على الزوج، تجب النفقة على الزوج نحو زوجته في حال الحياة للتمكن من الاستمتاع، وتسقط بالنشوز وبالبينونة. فإذا نشزت المرأة وابتعدت عن زوجها وذهبت إلى أهلها سقطت نفقتها، وهكذا إذا حصلت البينونة والفراق. فإذا ما أمكن الاستمتاع إما بنشوز منها أو ببينونة وفراق وطلاق سقطت نفقتها. قال الإمام ابن قدامة: وقد انقطع الاستمتاع بالموت، فبانت منه فأشبهت الأجنبية، وعليه لا يلزم الزوج بمؤن تجهيز زوجته. هذا قول الإمام أحمد وهو المذهب الحنبلي، ولا خلاف عندهم في ذلك، وقول للإمام مالك. القول الثاني وهو قول أبي حنيفة والشافعي، والقول الثاني للإمام مالك عليهم جميعا رحمة الله، أن الزوج ملزم بمؤن تجهيز زوجته. ودليلهم في ذلك دليل قوي معتبر، وهو أن من لزمته النفقة في الحياة يلزمه الكفن بعد الوفاة، كما كان ملزما بكسوة هذه المرأة وطعامها وسكنها في حال حياتها، فهو ملزم بذلك بعد وفاتها، أي ملزم بالكفن وبالقبر. من وجبت عليه النفقة في حال الحياة يلزمه الكفن وتجهيز القبر وإعداده بعد الوفاة. هذا الذي قرره شيخ الإسلام الإمام النووي في المجموع في الجزء الخامس صفحة 88 و100، وكما قلت هو قول الحنفية أيضا. انظروه في رد المختار على الدر المختار المعروف بحاشية ابن عابدين في الجزء الثاني صفحة 206. هذان القولان كما قلت للمذاهب الأربعة، قول للإمام أحمد وأحد قولي الإمام مالك الزوج لا يلزم بمؤن تجهيز زوجته، قول ثاني لأبي حنيفة والشافعي، وقال به الإمام أحمد في أحد قوليه القول الثاني ملزم، وقال به الإمام مالك عليهم جميعا رحمة الله الزوج ملزم بمؤن تجهيز زوجته. هذان القولان في المذاهب الأربعة. هناك قول آخر قال به بعض الحنفية، ونسب في كتب الفرائض كما في العذب الفائض في الجزء الأول صفحة 14 نسب إلى الإمام الشافعي، وقد بحثت في كتب الشافعية كثيرا وكثيرا فلم أرى هذا القول منسوبا إلى الإمام الشافعي، والعلم عند الله. وهو أن الزوج له حالتان، فإن كان موسرا يجب عليه أن يجهز زوجته، وإن كان معسرا فلا يلزم بتجهيز الزوجة ولا يكلف بالاستدانة والاستقراض من أجل تجهيزها، فهذا حق لا يجب عليه في حال الإعسار. هذا قال به بعض الحنفية، نعم موجود في كتبهم، لكن المذهب على خلافه، كما قلت ملزم، لكن نسبة هذا للإمام الشافعي مذكور في كتب الفرائض، وما رأيته في كتب المذهب كالمجموع وغيره، والعلم عند الله جل وعلا. خلاصة الكلام إذا نقول قولان معتبران للمذاهب الأربعة، الأول الزوج لا يلزم وهو مذهب الحنابلة، والقول الثاني الزوج ملزم بمؤن التجهيز وهو قول الشافعية والحنفية، والإمام مالك له قولان كالقولين كقول الإمام أحمد وقول الشافعية والحنفية، وكل من القولين في الظاهر له دليل معتبر. فالحنابلة عللوا الأمر كما ذكرت إخوتي الكرام أن النفقة في الحياة تجب لأنها زوجة في عصمته ويقدر على الاستمتاع بها والانتفاع بها وقضاء مصلحته منها، فإذا نشزت سقطت النفقة، إذا بانت سقطت النفقة، يقولون إذا ماتت سقطت النفقة أيضا، فلم يبق لها عليه حق في تجهيزها كما لو طلقت أو نشزت. وحجة الجمهور قوية، وهي أن النفقة تجب عليك نحو زوجتك في حال حياتها، فينبغي أن تلزم بكفنها وقبرها بعد مماتها كما ألزمت بالسكن لها والكسوة، فتلزم أيضا بالقبر والكفن، والعلم عند الله جل وعلا. قولان معتبران، لكن أيهما أقوى في اعتبار وما الذي تشهد له الأدلة، لا أقول الخاصة في هذا الأمر، لا يوجد دليل خاص، لكن عمومات الشريعة التي يمكن أن ترجح قولا من هذين القولين. الذي يظهر والعلم عند الله أن قول الحنفية والشافعية أقوى وأوجه وأرجح من قول الحنابلة عليهم جميعا رحمة الله. وسبب ذلك العلاقة الزوجية لا تنقطع بموت الزوجة، لا تنقطع بموت الزوجة، فللزوجة انتبه، للزوجة أن تغسل زوجها إذا مات قبلها بالإجماع، لكن هل للزوج أن يغسل زوجته إذا ماتت قبله؟ هذا فيه اختلاف، سأذكر هذا وأوضحه بأدلته. لكن كما قلت إذا كان يجوز للمرأة أن تغسل زوجها دل على أن الفرقة ما حصلت بالموت، ما حصلت بينهما الفرقة والانقطاع بالموت، فهي زوجته وإن ماتت قبله، وهو زوجها وإن مات قبلها. يعني هذه المرأة الذي مات عنها زوجها لو قدرنا لم تتزوج غيره وأكرمهما الله بدخول الجنة، هل يمكن أن يعطيها الله لغيره في الجنة؟ لا يمكن هذا أبدا، هي زوجته، فما انقطعت الصلة؟ نعم إذا تزوجت أكثر من رجل هذا موضوع آخر، المعتمد أنها تخير بينهم يوم القيامة فتختار أحسنهم خلقا، وقيل هي للأول لأنه هو الذي اصطدها وأصابها فتكون له، وقيل للأخير لأنه هو يعني الذي كان معها وهو آخر أزواجها، لكن الذي يظهر والمعتمد أنها تكون لأحسنهم خلقا، والحديث وارد في المسند، وحول إسناد الحديث كلام من رواية أم سلمة عندما سألت نبيا عليه الصلاة والسلام عن المرأة تتزوج أكثر من زوج لمن تكون يوم القيامة، قال لأحسنهم خلقا، ذهب حسن الخلق بخيري الدنيا والآخرة، فتخير فتختار أحسنهم خلقا. لكن كما قلت لو لم تتزوج إلا زوجا واحدا ستكون له قطعا وجزما، فالعلاقات ما انقطعت، وإذا مات الزوج قبلها لها أن تغسله كما قلت بالإجماع ولا خلاف في ذلك، ولو بانت منه لما جاز لها أن تطلع على عورته وأن تغسل هذا الرجل الأجنبي. فلا يجوز للمرأة أن تغسل الرجل مع وجود رجال يغسلونه، أو ليس كذلك إذا كان أجنبيا عنها؟ إذن هذا ليس بأجنبي، هذا لا زالت الصلة الزوجية قائمة بينهما. ولذلك هذا القول يرجح بأن الصلة الزوجية لم تنقطع كما قلت، بما أن الزوجة إذا مات قبل الزوجة للزوجة أن تغسله كما قلت بالإجماع، وقد حكى الإجماع الإمام ابن المنذر في كتاب الإجماع، ونقل الإجماع الإمام ابن قدامة في المغني في الجزء الثاني صفحة 98 و300، وشيخ الإسلام الإمام النووي عليهم جميعا رحمة الله في الجزء الخامس صفحة 232 و149 أيضا، أنه يجوز للمرأة أن تغسل زوجها إذا مات قبلها إجماعا. إذا الصلة الزوجية قائمة بينهما بما أنها تغسله وأجمع على هذا، فإذا بما أن الصلة الزوجية باقية فينبغي أن يكفن زوجته وأن يعد لها قبرا إذا ماتت قبله. دليل ثاني من الأثر يبين أن المرأة تغسل زوجها إذا مات قبلها، وهو يقرر أن الصلة الزوجية منقطعت بين الزوجين في حال موت أحدهما قبل الآخر. ثبت في مسند الإمام أحمد، والحديث رواه أبو داود وابن ماجه، ورواه الحاكم في المستدرك في الجزء الثالث صفحة 60، وصححه وأقره على ذلك الإمام الذهبي، من حديث عباد بن عبد الله بن الزبير، عباد بن عبد الله بن الزبير عن أمنا عائشة رضي الله عنهم أجمعين قالت لما أرادوا غسل النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن انتقل إلى الرفيق الأعلى إلى جوار ربه، فداه أنفسنا وآباؤنا وأمهاتنا عليه صلوات الله وسلامه، لما أرادوا غسله اختلفوا هل نجرده من ثيابه أو نغسله من فوق ثيابه، فألقى الله عليهم النوم فسمعوا صوتا في الحجرة يقول غسلوا النبي صلى الله عليه وسلم دون أن تنزعوا عنه ثيابه، فقاموا وغسلوه دون نزع الثياب عن نبينا عليه الصلاة والسلام، فكانوا يصبون الماء فوق القميص ويدلكون من فوق القميص على جسد نبينا الشريف عليه صلوات الله وسلامه. والذي قام بهذه المهمة علي رضي الله عنه، والفضل ابن العباس، والعباس عم النبي عليه الصلاة والسلام، وأسامة بن زيد، هؤلاء الصحابة الكرام هم الذين غسلوا النبي عليه الصلاة والسلام عندما قبض وانتقل إلى جوار ربه. علي والفضل والعباس وأسامة بن زيد رضي الله عنهم أجمعين. وأما أبو بكر وعمر فكانوا في موضوع البحث في أمر المسلمين ومن سيلي أمر هذه الأمة بعد نبيها عليهم جميعا صلوات الله وسلامه على نبينا وصحبه وآله صلوات الله وسلامه. أين الشاهد من الحديث؟ تقول أمنا عائشة، والحديث كما قلت إسناده صحيح، لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسل النبي صلى الله عليه وسلم إلا نساؤه. كأن أمنا عائشة رضي الله عنها بعد أن حصل ما حصل من غسل النبي عليه الصلاة والسلام ودفنه تقول ليتني يعني انتبهت لهذا الأمر، ويعني المصيبة لما نزلت علينا يعني كأنه يعني تحيرنا ماذا نفعل، وإلا نحن نساؤه نحن أولى بغسله من علي والعباس والفضل وأسامة رضي الله عنهم أجمعين. لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما غسل النبي صلى الله عليه وسلم إلا نساؤه. وهذا دليل على أن المرأة لها أن تغسل زوجها وأن تغسله بعد موته، وكما قلت حكي الإجماع على ذلك. وهذا دليل من الأثر، وقد ثبت أيضا بفعل الصحابة الكرام رضوان الله عليهم أجمعين. ففي سنن البيهقي من حديث أمنا عائشة رضي الله عنها، والحديث رواه الإمام مالك في الموطأ من حديث عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، والحديث إسناده حسن. في رواية أمنا عائشة رضي الله عنها أن أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه عندما احتضر أوصى أن تغسله زوجه أسماء بنت عمير رضي الله عنهم أجمعين، وهي التي غسلته بعد موته. الذي غسل أبا بكر بعد موته زوجته أسماء بنت عمير، وكانت صائمة في يوم شديد البرد، فلما احتضر أبو بكر أوصاها أن تغسله وعزم عليها أن تفطر. فلما قبض رضي الله عنه وأرضاه قالت: لا أخالفك بعد الموت كما كنت لا أخالفك قبل الموت، لا أجمع عليك وفاة وحنثة، يعني مت ثم تحنث أيضا. فأفطرت رضي الله عنها وأرضاها، ثم سألت المهاجرين هل عليها غسل من أجل تغسيلها لزوجها أبي بكر رضي الله عنهم أجمعين، فقالوا لا. وما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام: من غسل ميتا فليغتسل، في سنن أبي داود والترمذي من حديث أبي هريرة بإسناد حسن، وفي رواية في سنن الترمذي: من غسله الغسل، ومن حمله الوضوء. من غسله يعني من غسل الميت الغسل، ومن حمله الوضوء. ما ورد من أن الإنسان يغتسل إذا غسل ميتا وغسله هذا كله من باب الاستحباب لا الإيجاب، العلم عند الكريم الوهاب. فالإنسان إذا غسل الميت قد يصاب أحيانا بشيء من النجاسات، قد التي تخرج أحيانا من جوفه عندما يضغط على بطنه، فيستحب لك أن تحتاط وأن تغتسل، وإذا لم ترى نجاسة فما عليك هذا، وإذا رأيت تغسل مكانها، لكن كما قلت الاستحباب أن تغتسل. يستحب لمن حمل جنازة أن يتوضأ، ولمن غسل ميتا أن يغتسل، وليس ذلك من باب الوجوب، والعلم عند الله جل وعلا. وقد غسل أيضا أبا موسى الأشعري امرأته أم أبي عبد الله بوصية منه. أبو بكر غسلته زوجته، أبو موسى غسلته زوجته. نبينا عليه الصلاة والسلام تقول أمنا عائشة: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسله إلا نساؤه. وهذا الأمر كما قلت مجمع عليه. إذن يجوز للمرأة أن تغسل زوجها، في هذا دليل على أن الصلة الزوجية من قطعت بين الرجل وامرأته عند وفاة أحدهما. وهذا القول كما قلت إخوة الكرام مجمع عليه ولا خلاف فيه عند المسلمين. وأنا أعجب غاية العجب للإمام الشوكاني في نيل الأوطار في الجزء الرابع صفحة 27 عندما نسب إلى الإمام أحمد أنه لا يجوز للمرأة أن تغسل زوجها إذا مات لبطلان النكاح. من أين أتى بهذا القول ما أعلم. وكتب الحنابلة كلها على خلاف هذا، وذكرت لكم في المغني في الجزء الثاني صفحة 98 و300 حكى الإجماع على ذلك. فكيف يحكي الإجماع ثم إمام المذهب يخالف؟ كلام الحقيقة في منتهى الغرابة. الشوكاني ينقل عن الإمام أحمد في نيل الأوطار أنه لا يجوز للمرأة أن تغسل زوجها إذا مات قبلها. هذا لم يقل به الإمام أحمد ولا غيره عليهم جميعا رحمة الله، والنسبة إلى أحد أئمتنا نسبة لا تصح في هذا الأمر وهذه القضية. يجوز للمرأة أن تغسل زوجها بالإجماع، دل على ذلك آثار متعددة. أما العكس، نعم هذه التي اختلف فيها، إذا ماتت المرأة قبل زوجها فهل يجوز للرجل للزوج أن يغسل زوجته أن يغسلها؟ هذا نعم حصل فيه اختلاف. فعند أبي حنيفة من المذاهب الأربعة، وقال بهذا سفيان الثوري عليهم جميعا رحمة الله: ليس للزوج أن يغسل زوجته إذا ماتت قبله. وهذا رواية أيضا عن الإمام الأوزاعي كما ذكر ذلك الإمام النووي في المجموع. والقول الثاني قول الشافعي ومالك والإمام أحمد عليهم جميعا رحمة الله: يجوز للمرأة أن تغسل، للرجل أن يغسل زوجته امرأته إذا ماتت قبله، كما يجوز العكس، كما يجوز للمرأة أن تغسل زوجها يجوز للزوج أن يغسل امرأته وإذا ماتت قبله. قال الإمام ابن قدامة في المغني وعن أحمد رواية أخرى ثابتة أنه ليس للزوج غسل زوجته. أما دليل الذين منعوا في هذه الصورة فقالوا: الزوجية زالت، فأشبهت المطلقة البائن. طيب لما هناك ما زالت هنا زالت؟ يعني حقيقة قياس مع تفريق بين متماثلين وهذا لا يصح. قالوا: الزوجية زالت بموت الزوجة، فلا يجوز للزوج أن يطلع على زوجته بعد موتها، فصارت كأنها بائن مطلقة طلاقا بائنا لا يجوز أن ينظر إليها. دليلهم الثاني قالوا: الموت فرقة تبيح للزوج أن يتزوج أخت زوجته، وتبيح له أن يتزوج أربعا سواها، فكيف يغسل زوجته؟ إذا سيطلع على هذه وأختها في وقت واحد، يعني إذا ماتت زوجته أما يحق له أن يعقد على أختها في نفس الساعة وأن يتزوج أربعا سواها؟ ولو تزوج أربعا سواه إذن حل له أن يطلع على خمس نسوة هذه الميتة ومعها أربع، وهذا لا يجوز، بما أنه إذا ماتت موتها يبيح له أن يتزوج أختها، فلا يجوز أن يجمع إذن بين النظر إلى هذه المرأة وأختها، وعليه يمنع من الاطلاع عليها، فصارت كأنها مطلقة طلاقا بائنا لا يجوز أن يراها ولا أن ينظر إليها، وعليه يمنع من غسلها. هذان يعني دليلان لمن منع تغسيل الزوج لزوجته إذا ماتت قبله. وقول الجمهور، وقلنا هو قول الشافعية والمالكية والمعتمد عند الحنابلة وإن كان الإمام أحمد رواية أخرى بالمنع، أقوى لعدة أمور. أولها كما قال الإمام النووي قياسا على الزوجة، كما يجوز للزوجة أن تغسل زوجها يجوز للزوج أن يغسل زوجته، قياسا على الزوجة، فكل منهما يغسل الآخر وهذا مشروع ولا حرج فيه، والقياس هنا سديد، فالزوج أحد الزوجين، فما يباح لأحدهما يباح للثاني، كما أبحت للمرأة أن تغسل زوجها فيباح للزوج أن يغسل زوجته إذا ماتت. الدليل الثاني قالوا الأثر، ورد هذا من فعل الصحابة الكرام رضوان الله عليهم أجمعين، ثبت في المسند وسنن ابن ماجه ومسند الدارمي، والحديث رواه ابن حبان في صحيحه والدارقطني في السنن والبيهقي في السنن الكبرى، وإسناد الأثر حسن عن أمنا عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام جاء إليها من البقية بعد أن زار أهل البقية رحمهم الله ورضي عنهم أجمعين، فكانت تشتكي رأسها وتقول ورأساه. فقال النبي عليه الصلاة والسلام بل أنا ورأساه، يعني كأنه يريد أن يشاركها في آلامها ومصيبتها وما حل بها. نسأل الله أن يجزيها عنا وعن الإسلام خير الجزاء. ثم قال لها النبي عليه الصلاة والسلام يا عائشة ما ضرك لو مت بضم الميم وكسرها، لغتان فصيحتان، لو مت لو مت قبلي فغسلتك وكفنتك ثم صليت عليك ودفنتك. ما ضرك لو مت قبلي فغسلتك وكفنتك ثم صليت عليك ودفنتك. إذن هنا غسلتك هو الذي سيباشر غسل أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها. قال الإمام ابن قدامة المغني الأصل في إضافة الفعل إلى الشخص أن يكون للمباشرة، وحمله على الأمر يبطل فائدة التخصيص. يعني قوله لو مت قبلي لغسلتك أي لا أمرت بتغسيلك، هذا يبطل فائدة التخصيص. هو الآن يريد أن يبين منزلة عائشة عنده على نبينا وأزواجه وآل بيته صلوات الله وسلامه. يقول أنت إذا قدر الله عليك الموت قبلي ستنالين هذه الأمور مني، أغسلك أكفنك أصلي عليك أدفنك. الأصل للمباشرة، أضيف هذا إلى نفسي، الأصل للمباشرة حمله على الأمر، يعني آمر من يغسلك ويكفنك وبعد ذلك يدفنك وأنا أصلي عليك معهم. هذا في الحقيقة فيه بعد، الأصل أنه للمباشرة، وكما قلنا حمله على الأمر آمر بذلك يذهب فائدة التخصيص. يقول أنا سأباشر هذا. والحديث كما قلت إسناده حسن. ودليل ثالث من فعل الصحابة الكرام رضوان الله عليهم أجمعين فعل علي مع بضعة النبي على نبينا وآل بيته الطيبين الطاهرين صلوات الله وسلامه، فقد غسل علي فاطمة. والحديث ثابت في مسند الإمام الشافعي وسنن الدارقطني ورواه أبو نعيم والبيهقي وإسناده حسنا أيضا. لما ماتت فاطمة الذي تولى غسلها علي وهو زوجها رضي الله عنهم أجمعين، فلو كانت البينونة حصلت لما حل له أن يطلع على هذه البضعة الطاهرة المطهرة رضي الله عنها وعليها صلوات الله وسلامه. علي فعل هذا وإسناده الأثر كما قلت حسن. قال الذين استدلوا بهذا على جواز تغسيل الرجل لزوجته وقد اشتهر بين ذلك بين الصحابة فلم ينكروه فكان إجماعا. وهذا هو تعليل الإمام ابن قدامة في المغني في الجزء الثاني صفحة 98 و300. اشتهر ذلك بين الصحابة، وأن عليا غسله كما قلنا فاطمة وغسلها، وما أحد أنكر عليه. فلو كان فعله لا يجوز لأنكر عليه وقيل كيف تغسل هذه المرأة التي بانت منك وانفصلت وانقطعت الصلة الزوجية بينكما بعد موتها على نبينا وآل بيته الطيبين الطاهرين صلوات الله وسلامه. لكن الحنفية الذين يعني لا يدل هذا الأثر على قولهم بل يرد قولهم أجابوا عن هذا الأثر بجواب. الجواب الأول مردود قطعا وجزما، قالوا الذي غسله فاطمة هي أم أيمن، وأضيف الغسل إلى علي لأنه هيأ أسباب غسلها وقام بتجهيز ما يلزم لغسلها، يعني من إعداد كفن وماء وتسخين ماء، ثم أم أيمن هي التي قامت بذلك. هذا في الحقيقة لا يوجد ما يدل عليه على الإطلاق. الدليل الثاني قالوا لو ثبت، وهو ثابت، أن علي رضي الله عنه هو الذي باشر غسل فاطمة رضي الله عنهم أجمعين، فقال هذه خصوصية لفاطمة ولأزواج بنات النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الصلة بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين أطهاره لا تنقطع، كما ثبت هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام: كل نسب وصهر ينقطع إلا نسبي وصهري. والحديث رواه ابن عساكر في تاريخ دمشق عن عبد الله بن عمر، ورواه الطبراني في معجمه الكبير، والحاكم في المستدرك، والبيهقي في السنن وإسناده صحيح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ورواه الطبراني في معجمه الكبير عن ابن عباس وعن المسور ابن مخرمة، ورواه الخطيب في تاريخ بغداد والضياء المقدسي عن ابن عباس رضي الله عنهم أجمعين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل نسب وسبب منقطع يوم القيامة إلا نسبي وسببي. ولذلك عندما خطب عمر رضي الله عنه أم كلثوم بنت علي رضي الله عنهم أجمعين قال له: ما في رغبة في النكاح، يعني نفسي لا تتطلع إلى التمتع بالنساء، لكن أريد هذه البضعة الطاهرة التي هي بنت فاطمة وجدها رسول الله عليه الصلاة والسلام، لأنني سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول: كل نسب وسبب ينقطع يوم القيامة إلا نسبي وسببي. فهذا له اعتبار، فمن له صلة بأسرة النبي عليه الصلاة والسلام حتما له منزلة أكثر من غيره، فصلاح الصالح من آل البيت أعلى من صلاح الصالح من غير آل البيت، فذاك صالح ومن آل البيت له ميزة حتما. نعم، إذا كان الصالح من غير آل البيت أعلى صلاحا من الصالح من آل البيت هذا موضوع آخر، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، لكن صالحان فله نسب طاهر إلى النبي عليه الصلاة والسلام وذاك ليس له ذلك وهما في درجة واحدة، فهذا أعلى، وينبغي أن نقدمه في الدنيا والآخرة لتقديم الله لهذا النسب الطاهر المبارك الذي منه خير خلق الله عليه صلوات الله وسلامه. وكانت النتيجة أن زوج علي رضي الله عنه عمر بن الخطاب بعد ذلك بابنته، وكان عمرها إذاك 11 سنة، ودخل بها عمر رضي الله عنهم أجمعين، قال له: ما عندي شهوة للنكاح ولا أتطلع إليه، لكن أريد أن يكون لي يعني سبب بنسب النبي عليه الصلاة والسلام واتصالا بهذه الدوحة الطيبة المباركة وهذه الأسرة الكريمة الميمونة، فأريد أن يكون لي اتصال بنسبه. وقد أعطى أيضا ابنته حفصة للنبي عليه الصلاة والسلام، فأعطى وأخذ وحصل الفضيلة من الجهتين رضي الله عنه وعنه. فالحنفية يقولون: الأثر إذا ثبت، هذه خصوصية لفاطمة لبنات النبي عليه الصلاة والسلام، فلا تنقطع صلتهن بأزواجهن لقول النبي عليه الصلاة والسلام: كل نسب وسبب منقطع يوم القيامة إلا سببي ونسبي على نبينا صلوات الله وسلامه. والحقيقة لا يوجد دليل على التخصيص، لا يوجد، لا سيما كما قلنا إذا شهدت الآثار المتقدمة قول النبي عليه الصلاة والسلام لأمنا عائشة، والقياس الذي ذكرناه أنه إذا أجمعنا على أنه يجوز للزوجة أن تغسل زوجها يجوز، فما يجوز لها يجوز له، فما ينطبق على أحد الزوجين ينطبق على الآخر، والعلم عند الله. قال أئمتنا: يضاف إلى هذا دليل آخر، ويمكن أن يكون دليلا ثالثا، لأننا نجعل يعني الدليل الثاني من قول النبي عليه الصلاة والسلام وفعل علي دليل واحد، دليل أثر وقياس، والدليل الثالث من حيث المعنى. كل من الزوجين يسهل عليه الاطلاع على الآخر، يسهل عليه اطلاع الآخر على عورته دون غيره لما كان بينهما في الحياة، وبسبب ذلك يأتي الغسل على أكمل ما يمكنه لما بينهما من المودة والرحمة، كما قرر ذلك الإمام ابن قدامة في المغني. كل من الزوجين يهون عليه ويسهل عليه أن يطلع عليه صاحبه فيما كان بينهما من الصلة الخاصة التي لا تحصل يعني لأحد هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. فالميت عندما يموت وتغسله زوجته، والميت له شعور وإدراك وإحساس كشعورنا بل أدق، فما يتأثر عندما تغسله زوجته وتقلبه وتطلع على عورته؟ وهي إذا ماتت وغسلها زوجها لا تتأثر أيضا، لكن إذا جاء الغريب لابد من أن يضع مئزرة ولو كان والدا أو ولدا. يعني الوالدة عندما تغسل ابنتها لا يجوز أن تطلع على عورتها من السرة إلى الركبة، فتضع المئزر وبعد ذلك يعني تصب الماء لئلا تكشف هذه العورة، فلا يجوز أحد أن يراها. الرجل عندما يغسل الرجل ولو كان المغسل والدا أو ولدا لابد من ستر العورة، لكن عندما تغسل المرأة زوجها أو الزوج زوجته يجردها تماما ويغسلها على أكمل تغسيل ينقيها، بينما ذاك قد أحيانا لا تحصل التنقية التامة لأنه غاية ما يفعله يضغط على البطن، فإن خرج شيء صب عليه الماء دون أن يكشف الإزار، بينما عندما تغسل المرأة الزوج تكشف ولا حرج في ذلك، فهو لا يتأثر وهي لا ترى أنها فعلت سوءا ومعصية لما كان بينهما من عشرة أحلها الله في الحياة. فكل من الزوجين لا يكره اطلاع الآخر على عورته، وبسبب ذلك يحصل الغسل على أتم وجه، هذا عدا ما بينهما بعد ذلك من مودة ورحمة. واضح هذا حقيقة، يعني مهما كانت مودة الأقربين لك مهما كانت دون مودة الزوجة، وهي كذلك مهما كانت مودة الأقربين لها دون مودة الزوج. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. أذكر أنني كنت مرة في الحج، نسأل الله أن يتقبل منا جميعا، وفي الخيمة مرة تحركت فبتقدير الله دخلت يعني هكذا شوكة كبيرة خشبة من العمود في يعني ظهري، ودخلت للداخل يعني قطعة ليست شوك من الأرض، خشبة كأنها من العمود عملت هكذا، فدخلت في هذا المكان يعني قريب من الخاصرة ودخولا شديدا يعني انكسرت. فكان بعض الأقرباء من الأرحام يعني الذين قرابتهم قريبة جدا يعني أراد أن يسحبها فتعثر عليه، يعني قال ما لنا إلا أن نذهب للوحدة الصحية. لما علمت الزوجة جاءت عملتها بأسنانها هكذا وخرجت. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. فانظر يعني ذاك يعني أخ ويفديني كما يقال بروحي، لكن يبقى دائما يعني المودة لها حدود. لما ما أمكنه قال نذهب يعني ولم يتركني، نذهب للوحدة الصحية من أجل أن يعني نزيلوها. تلك ما عندها لا وحدة صحية، إذا العلاج بإمكانها تقدمه على كل شيء. فجاءت ضغطت هكذا وعملت بأسنانها فأخرجت هذه الخشبة الصغيرة التي دخلت في هذا المكان، وما بقي شيء من فضل الله على الإطلاق. فحقيقة كل من الزوجين يسهل عليه كما قلت أن يطلع عليه صاحبه ولا يتحرج، وهو عندما يطلع لا يشعر باشمئزاز وكراهية، ثم يقوم بالغسل على أتم وجه. فبذلك يحصل مقصود غسل الميت من تنظيفه وتطيبه. كل من عدا الزوجة ومن عدا الزوج لا يمكن أن يقوم بالغسل على وجه التمام، سيبقى بعض أشياء ما يعني استكملت، أما هنا يأتي غسل تام كامل مودة رحمة بينهما. فلذلك من حيث المعنى يجوز للزوج أن يغسل زوجته كما جاز من حيث القياس، كما جاز من حيث الأثر والعلم عند الله جل وعلا. وأما قول الحنفية وأحد قولي الإمام أحمد بأنه لا يجوز، وقلت لدليلين، قالوا لأن الزوجية زالت فأشبهت المطلقة، وليس كذلك؟ نقول هذا ليس كذلك، ليست حالة الموت كحالة المطلقة. المطلقة لا يجوز للإنسان أن ينظر إليها، أو ليس كذلك؟ وهي يعني الزوج، وهي لا يجوز أن تنظر إليه، إن طلقتها طلاقا بائنا لا يجوز. أقصد الطلاق الرجعي، أما الطلاق الرجعي هذا له حكم الزوجة بالاتفاق كما سيأتينا. الطلاق البائن لا يجوز أن تنظر إليها، وهي لا يجوز أن تنظر إليك. ونحن هنا أجمعنا على أنها يجوز أن تغسل زوجها، أوليس كذلك؟ فقولهم تشبه المطلقة طلاقا بائنا ليس بصحيح. ما منعت الزوجة من النظر، بل ما منعت من تغسيل الزوج، فإذا ليس الموت مشبها للطلاق البائن. والدليل الثاني الذي ذكروه قال الموت فرقة تبيح أختها وأربعا سواها، ونقول هذا الذي يعني يبيح للإنسان أن يتزوج أخت زوجتي إذا ماتت وأربعا سواها لا يمنع، لا يمنع أن يغسلها، لا يمنع على الإطلاق، واضح هذا؟ وإن كان يبيح لها له ما يبيح فهذا ثابت له، ثم بعد ذلك أحله الله جل وعلا يعني بدليل منفصل. فهذه الزوجة التي ماتت، أنا لو تزوجت أختها ثم ماتت، تزوجت أختها ثم ماتت، تزوجت أختها ثم ماتت، لو كنا أحياء لا يجوز أن أجمع بينهن، لكن هنا الآن صار حكم آخر، وهؤلاء الأخوات كلهن سيكن في عصمة الزوج الواحد يوم القيامة، ولا يمكن أن يفرق بينهن وبين زوجهن. هذا موضوع آخر، كون إذا كانت حية لا يجوز أن يتزوج أختها وأربعا سواها هذا له حكم، وكونها إذا صارت ميتة له حكم آخر. فلا يجوز أن نقيس هذا على هذا، والعلم عند الله جل وعلا. وهذا الذي يظهر كما قلت قول الجمهور إذن بأنه يجوز للزوج أن يغسل الزوجة كما جاز للزوجة أن تغسل الزوج أقوى، والعلم عند الله جل وعلا. إخوتي الكرام، هذا في حكم الزوجة إذا كانت زوجة، أما إذا طلقت طلاقا بائنا فهذا بالاتفاق لا يجوز لها أن تغسل زوجها، وهو لا يجوز له، هذا محل اتفاق. وإن كانت في العدة، انتبه، وإن كانت في العدة ما دام الطلاق طلاقا بائنا، وكذا إذا بانت منه بأي سبب كردتها، نسأل الله العافية، كفرت بالله وارتدت حرمت عليه، فإذا مات لا يجوز أن تغسله، وإذا ماتت لا يجوز أن يغسلها، لعدم بقاء الزوجية عند الغسل ولا عند الموت. هي إذا طلقت طلاقا بائنا انتهت الزوجية، زالت، فعند الموت لا يوجد زوجية، وعند الغسل لا يوجد زوجية، وإذا ارتدت انفصلت عنه عند الموت لا يوجد زوجية، وهكذا عند الغسل. أما المطلقة طلاقا رجعية فحكمها حكم الزوجة قبل الطلاق، لأنها زوجة تعتد للوفاة وترثه ويرثها ويباح له وطئها. الزوجة التي طلقت طلاقا رجعية ويملك مراجعتها هذه حكمها كالزوجة، فلو مات زوجها وهي في العدة وجب عليها أن تعتد عدة الوفاة وترث منه، ولو ماتت هي في حال عدتها ورث منها، فلها أن تغسله وله أن يغسلها. لكن إلى متى هذه المطلقة طلاقا رجعية، إلى متى تغسله؟ لا إله إلا الله. فقيل أبدا، وإن انقضت عدتها وتزوجت فتغسيلها لزوجها حق ثابت لها فلا يسقط بشيء كالميراث. كيف هذا؟ طلقها طلاقا رجعية ثم ماتت، واضح هذا؟ عليها أن تعتد الآن عدة الوفاة وعدة الطلاق الرجعي إن نسخت وانتهت. هي كانت لو قلنا، لو قدرنا أنها حامل، فإذا كانت حامل عدتها بوضع الحمل، مات زوجها صباحا بعد موت زوجها بساعة وضعت الحمل فانتهت العدة. الزوج مثلا سيغسل عند الظهر، لها أن تغسله مع أن العدة قد انتهت وهي مطلقة الآن. قبل أيضا تغسيله عقد عليها عاقد وهي في نفاسها، وهذا يجوز بالاتفاق لأن العدة لا تنتهي بخروجها من نفاسها، تنتهي بوضع حملها، وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. فهي مطلقة انتهت عدتها بوضع حملها، وقلنا زوجها وضعت بعد أن مات زوجها، وعقد عليها لغير زوجها، ومع ذلك يجوز أن تغسله، يعني هي في عصمة رجل وتغسل هذا الزوج الذي مات. وكما قلت هذا حكم شرعي، فبما أن هذا زوج وله حكم الزوجية وهي زوجة ولها حكم الزوجية، فلها أن تغسله، وهذا حق لها لا يسقط كالميراث. يعني إذا مات هذا الزوج وهي حامل ووضعت حملها وانتهت عدتها بوضع الحمل وقسمت التركة، ترث أم لا ترث؟ ترث. ما يقال أنت تزوجتي وانتهت عدتك، هذا حق لها ثابت فلا يسقط بما طرأ عليه. وهذا القول فيما يظهر أقوى الأقوال وأرجحها. وقيل يثبت لها حق تغسيل زوجها ما لم تتزوج وإن انقضت العدة، لأنها صارت صالحة لتغسيل الثاني، فكيف ستغسل زوجين اثنين؟ يعني الزوج الثاني الذي عقد عليها لو مات لا أمكن أن تغسله أيضا، وكيف ستغسل زوجين اثنين في وقت واحد؟ أو كيف ستطلع يعني على عورة هذا الإنسان الحي وعلى عورة هذا الإنسان الميت، وتكون المرأة كأنه صار لها زوجان؟ فإذا انقضت العدة ولم تتزوج تغسل الزوج، وإذا تزوجت تمنع. والقول الثالث ما لم تنقض العدة، لأنها إذا انقضت العدة تنقطع علائق النكاح، والقول الأول أقواها كما أفاد ذلك الإمام النووي عليه رحمة الله في المجموع في الجزء الخامس صفحة 130، والعلم عند رب العالمين. خلاصة الكلام إخوتي الكرام، الزوجة هل يلزم الزوج بمؤن تجهيزها من كفن وقبر وغير ذلك؟ قلنا للعلماء في ذلك قولان معتبران، هذا خلاصة الكلام. قول الحنابلة لا يلزم الزوج، قول الحنفية والشافعية يلزم، وللمالكية قولان في ذلك. رجحت أنا كما قلت، وقلت الذي يظهر من الأدلة وهو الذي رجحه أئمتنا المتأخرون قول الجمهور، بأن الزوج ملزم بمؤن تجهيز زوجته كما هو ملزم بنفقتها في حال حياتها. لما؟ لأن الصلة الزوجية لم تنقطع بين الزوجين. فالمسألة الأولى تغسيل المرأة لزوجها جائز بالإجماع، وهذا في الحقيقة يرد قول الحنابلة بأن الزوج لا يلزم بمؤن تجهيز زوجته. كيف لم تقطع الصلة بينهما؟ وقلت المرأة تغسل زوجها ثم إذا ماتت تقولون لا يلزم بنفقة تجهيزها، إذن صلة الزوجية باقية بينهما، وإذا كانت باقية فينبغي أن يقوم بكفنها وإعداد القبر لها بعد موتها كما يقوم بالنفقة عليها في حال حياتها، والعلم عند الله جل وعلا. تغسيل الزوج لزوجته قلت خالف في ذلك الحنفي فقط، أوليس كذلك؟ والإمام أحمد له قول بالمنع، لكن المعتمد عندهم يجوز. وإذا كان كذلك فالذي يظهر والعلم عند الله أنه يجوز للزوج أيضا أن يغسل زوجته كما يجوز للزوجة أن تغسل زوجها، والعلم عند الله جل وعلا. هذا كله إخوة الكرام يرتبط كما قلت بالحقين الأولين، مؤن التجهيز، وبعد ذلك الدين المتعلق بعين التركة. أيهما نقدم؟ فعند الجمهور نقدم الدين المتعلق بعين التركة، وعند الحنابلة نقدم مؤن التجهيز. عند مؤن التجهيز بحث أئمة الفرائض الفرضيون تجهيز الزوجة وهل يلزم الزوج به، وأنا أقول عدا عن الأدلة المتقدمة فينبغي من باب البر والإحسان وعدم يعني نسيان المعروف والجميل أن يتحمل الزوج مؤن تجهيز زوجته، ولا تنسوا الفضل بينكم، يعني كنت تنفق عليها في حال حياتها فإذا بعد ذلك يعني ماتت تتخلى عنها، والله هذا ليس من المروءة، مع أنه كما تقدم معنا خلاف الدليل الشرعي والعلم عند الله جل وعلا. هذا ما يتعلق بالحقين، وقلنا يقدمان بالاتفاق، لكن أيهما يقدم على التفصيل الذي مر. الحق الثالث يأتي في المرتبة الثالثة بالاتفاق، وهو الدين المتعلق بالذمة، يقال له دين مطلق، دين مرسل لم يتعلق بعين التركة، هذا يأتي كما قلت في المرتبة الثالثة بالاتفاق، دين متعلق بالذمة، ديون عليك استقرض دون أن ترهن شيئا مقابل القرض، وعليه الدين متعلق في مالك العام برقبتك بذمتك، ولم يتعلق بعين التركة، هذا يقال له دين مطلق، هذا يؤخر عن مؤن التجهيز بالاتفاق، واضح هذا، ويؤخر عن الدين المتعلق بعين التركة من باب أولى. هذا الدين سواء كان لله أو للعباد، لله من نذر واجب عليه كما لو نذر اعتق رقبة أو نذر التصدق بألف ريال، هذا نذر، وإذا مات ولم يفي بنذر فهو واجب نأخذه من تركته، هذا لله، أو بدين استقرضه من الناس، المقصود حق وجب عليه في ماله لا بعين التركة، إنما يطالب بإخراجه من ماله دون تحديد عين معينة من التركة، يقال له دين مطلق سواء كان لله أو للعباد. فإذا كانت التركة تفي بقضاء الديون التي هي لله وللعباد فالحكم واضح، نأخذ من هذه التركة ما نسد به الديون التي حق لله والديون التي حق للعباد. وإذا كانت التركة لا تفي، كما لو ترك 100,000 ريال وعليه عتق رقبة نذر عتقها تسوى 100,000 ريال وعليه دين 100,000 ريال، فعليه إذن 200,000، أو ليس كذلك؟ ينبغي أن يقضيها، وما ترك إلا 100,000، فهل نقدم دين العباد أو حق الله، أو نأخذ من أو نأخذ التركة ونوزعها على حسب نسبة الديون؟ ثلاثة أقوال في الحقيقة معتبرة. أما الحنفية والمالكية فقدموا حق العباد، قال لأنه مبني على الشح والمماسكة، فيقدم حق العباد على حق الله جل وعلا. ففي هذه الصورة التي ذكرنا عنده 100,000 وعليه نذر بعتق رقبة 100,000 وعليه ديون 100,000، ماذا نفعل؟ نأخذ 100,000 ونعطيها لأصحاب الديون والنذر، هذا يعود بعد ذلك إلى حق الله ورحمة الله واسعة. هذا قول الحنفية والمالكية، يقولون حقوق العباد مبنية على المماسكة والمشاحة والنفوس لا تطيب بها، وحق الله مبني على المسامحة والمساهلة. الإمام الشافعي عكس رحمة الله عليه ورضي الله عنه، فقال يقدم حق الله على حق العباد، فنقدم النذر هنا ونؤخر الديون، لما قال للحديث الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام في المسند والكتب الستة في الصحيحين والسنن الأربع، اقضوا فدين الله أحق بالقضاء، والحديث من رواية عبد الله بن عباس رضي الله عنهم أجمعين، اقضوا فدين الله أحق بالوفاء، وفي رواية فدين الله أحق بالقضاء. والحديث ورد في عدة مناسبات، في بعض رواياته جاء رجلا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال له إن أختي نذرت أن تحج ثم ماتت ولم تحج، فقال النبي عليه الصلاة والسلام له: أرأيت لو كان على أختك دين أكنت قاضيه؟ قال: نعم. قال: فدين الله أحق بالوفاء، فدين الله أحق بالقضاء، يعني يقضي هذا الحد الذي نذرت. وفي بعض الروايات جاءت امرأة من جهينة وقالت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن أمي ماتت ولم تحج، أفأحج عنها؟ فقال: لا، لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ قالت: نعم. قال: فدين الله أحق بالقضاء. وفي بعض الروايات جاءت امرأة إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقالت: إن أمي نذرت أن تصوم شهرا ثم ماتت ولم تصم، أفأصوم عنها؟ فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام أيضا: أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ قالت: نعم. قال: فدين الله أحق بالقضاء، صومي عن أمك. إذن هذه عدة روايات فيها دين الله أحق بالوفاء، أحق بالقضاء. فالإمام الشافعي عليه رحمة الله يقول: هذا نص صريح لأن حقوق الله تقدم على حقوق العباد، فإذا مات وعليه ديون والترك لا تفي بقضاء ديونه كلها التي هي لله وللعباد، نقدم حق الله، فإن بقي شيء رددناه على العباد. والإمام أحمد عليهم جميعا رحمة الله توسط وقال: نسوي بين هذه الديون ونقسم المال عليها، ويأخذ كل واحد بمقدار دينه. فلو قدرنا في الصورة المتقدمة نذر كما قلنا بمئة ألف، وديون بمئة ألف، سنعطي هذه المئة لهذين الحقين، سنعطي للنذر 50 ألف وللديون التي للعباد 50 ألفا، سنقسمه يعني 100 ألف على 200 ألف، وكل واحد يدخل عليه النقص بمقدار دينه. وإذا كانت هذه 100 ألف لو قدرنا لو نصفها لواحد ونصفها بعد ذلك، يعني 50 ألف الأخرى لخمسة، فواحد له 50 ألف وواحد له 10 10 10 البقية، فنحن عندما حظ العباد أخذ 50 ألفا أو ليس كذلك من التركة، نقسمها أيضا إلى قسمين أو ليس كذلك، قسم 50 ألف 25 يأخذ، بقي معنا 25 ألف لخمسة، كل واحد يأخذ 5 آلاف أو ليس كذلك. فإذا كل واحد يأخذ بمقدار دينه، ويدخل النقص عليهم جميعا بالتساوي على حسب نسبة ديونهم. هذا كلام الإمام أحمد. والأدلة الثلاثة، الأقوال الثلاثة في الحقيقة لها وجاهة واعتبار. والقول الثاني وإن يعني تعلق بالحديث فقد يظن أنه من حيث الظاهر أقوى، قد يظن، العلم عند الله، فدين الله أحق بالوفاء. لكن الذي يظهر والعلم عند الله أن المراد من الحديث دين الله أحق بالوفاء، هذا إذا أمكننا أن نقضي حق العباد وحق الله، وهذا مسوق لعدم التساهل بحقوق الله. لكن إذا ضاقت الأمور وعندنا حق للعبد وحق للرب، أمر الرب جل وعلا مبني كما قلت على المسامحة والمساهلة، ورحمته واسعة والعفو عنده أقرب. وأما أمر العبد على الشح والمماسكة فعفوه أبعد. ولذلك قول أبي حنيفة والإمام مالك بأن حق العباد يقدم في الحقيقة يعني فيه كما قلت يعني نظر إلى واقع الأمر في شريعة الله جل وعلا، وفي ما يتعلق بالله، وفيما يتعلق بعباد الله، والعلم عند الله. إنما هذا فيما يتعلق بالحق الثالث. ننتقل إلى الحق الرابع وهو الوصية. إذا انتهينا من الحقوق المتقدمة وبقي مال وللميت وصية في هذا المال، فله أن يوصي، لكن هذه الوصية كلها متأخرة عن هذه الحقوق. يعني لو أوصى وما ترك شيئا لهذه الوصية ترك 100,000 عليه ديون ب100,000 وصيته ملغية بالاتفاق. بعد الحقوق الثلاثة إن بقي مال فله حق بأن يوصي من هذا المال بمقدار الثلث كما سيأتينا. الوصية وهي الحق الرابع الذي يتعلق بالميت بعد موته، الوصية ويقال لها وصات، وصية ووصات. ولفظ الوصية تطلق على أمرين، تطلق على فعل الموصي فهي مصدر بمعنى الإيصاء، وصية إيصاء فعلك، وتطلق بمعنى ما توصي به من مال وغيره من عهد وغيره، وعليه فهي بمعنى اسم المفعول. وصية يعني موصى بها، وصية فعلك وتوصيتك فهي بمعنى المصدر. لفظ الوصية إما أن يكون بمعنى المصدر فعلك وتوصيتك بما توصي به، وإما أن تكون الشيء الموصى به فيقال له وصية، اسم مفعول وبمعنى المصدر. فعلك وصية، ما توصي به ليخرج بعد موتك يقال له اسم مفعول، أي موصي به، موصى به، وصية بمعنى المصدر بمعنى الإيصاء وبمعنى اسم المفعول. وتعريف الوصية هي عهد خاص مضاف إلى ما بعد الموت وقد يصحبه التبرع. وبهذا عرفها الحافظ ابن حجر في الفتح في الجزء الخامس صفحة 55 و300، عهد خاص مضاف إلى ما بعد الموت وقد يصحبه التبرع. وسميت الوصية وصية لأن الميت يصل بها ما كان في حياته بعد مماته، يصل بها ما كان في حياته بعد مماته. فأنت كنت تفعل خيرا في حياتك، تريد أن يتصل الخير فتوصي بشيء يفعل بعد موتك من مالك، كنت تتصدق وإذا مت انقطع العمل، فتقول تصدقوا ب30,000 ب100,000. إذن تصل بعد مماتك الخير الذي كنت تفعله في حياتك ليستمر في حياتك وبعد مماتك. الميت يصل بالوصية ما كان في حياته أي من أمور الخير والطاعات والقربات بعد مماته، يصل الخير بعد الممات الذي كان يفعله حال الحياة ليستمر الخير في الحياة وبعد الممات. قال الإمام أبو منصور الأزهري في تهذيب اللغة هي مأخوذة من وصى، وصى الشيء بالشيء إذا وصله به، ويقال أرض واصية كثيرة النبات. وصى الشيء بالشيء كأنك تقول وصله به، فأنت بالوصية تصل فعل الخير الذي كنت تفعله في الحياة ليستمر بعد الممات. وصى الشيء بشيء وصله، أرض كما يقول واصية أي كثيرة النبات لا تنقطع منها الخيرات، وأنت بالوصية تجعل الخيرات مستمرة بعد الممات كما كانت تصدر منك في حال الحياة. وقد ثبت في الكتب الستة من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي به يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده. قال ابن عمر رضي الله عنهم أجمعين ما تركت هذا بعد أن سمعته من نبينا عليه الصلاة والسلام، من رسول الله عليه الصلاة والسلام، ما مرت علي 3 ليال إلا ووصيتي عند رأسي. ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي به، يريد أن يوصي به يبيت ليلتين، وفي رواية ثلاثة إلا ووصيته مكتوبة عنده. وهذا الحديث يبين لنا منزلة الوصية، وأن الإنسان ينبغي أن يكتب هذه الوصية ليبين ما له وما عليه، وعليه فما حكم الوصية. الوصية تكون واجبة وتكون مستحبة مندوبة وتكون محرمة محظورة، وإليكم التفصيل. أما الوجوب فهذا فيما إذا كان عليك حق لا يمكن تخليصه إلا بالوصية، وهكذا إذا كان لك حق لا يمكن أخذه إلا بالوصية، فينبغي أن تقيد ذلك لئلا تضيع الحقوق على الورثة بعد موتك، ولئلا تضيع الحقوق على أصحابها. لو قدرنا أنت وضعت أمانة عند إنسان مئات الألوف أو أقرضته، هذا ينبغي أن تعلم الورثة بذلك، وأن يكون عندك سند، ويا أولادي هذا سند على فلان بشهادة فلان وفلان لي عليه مثلا مليون ريال، فإذا قدر الله علي الوفاة هذا السند تستوفون حقكم. وأما أنك فعلت هذا ولا أشهدت ولا أعلمت ثم مت، وذاك بعد ذلك لعب الشيطان في عقله وفكره فكتم المبلغ الذي أخذه منك وبعث الحقوق على أربابها، يا ويحك أمام الله، ستحاسب عن هذا عن هذه الدراهم كأنك سرقتها من الورثة. ولذلك في الثلاثة الذين يدعون فلا يستجاب لهم، رجل أقرض قرضا فلم يشهد عليه. الحديث في المستدرك وتفسير ابن مردوية بإسناد صحيح، ووجه ذلك من رواية أبي موسى الأشعري رضي الله عنه: افرض أقرضت إنسانا 100,000 ريال، أنت أمين وهو أمين دون كتابة وإشهاد، خرجتما في سيارة واحدة ثم صار حادث، أنت مت وهو مات، والسيارة لذاك، فجاء ورثته فيها 100,000، أخذوها بناء على أنها ملك لمن أقرضت وهي لك، لكن ما حد يدري، واضح هذا؟ هي موضوعة في درج السيارة، فضاعت 100,000 على الورثة، لما ضيعت عليهم ذلك؟ هذا في الحقيقة لا بد من الاحتياط، لا، هذه وصية واجبة. وهكذا لو استقرضت من إنسان لا بد من أن تعلم الورثة، وأن يكون هذا مكتوبا عندك ببينة واضحة، وتعلم عليها ورثتك وأهلك، إن طرأ طارئ الأمور واضحة ماذا لك وماذا عليك. فإذا كان هناك حق لك أو عليك لا يمكن الوصول إليه ولا استخلاصه إلا بالوصية، فالوصية واجبة، وإذا تركها الإنسان فهو آثم. الحالة الثانية، الوصية تكون مستحبة، وهي في حالة رجاء كثرة الثواب، رجاء كثرة الثواب بشرط عدم الإضرار بالورثة، وليس هناك حق لك أو عليك تريد إظهاره وبيانه. أما إذا كان لك أو عليك قلنا هذا واجب، لا يوجد لي ولا عليك، عندي مال أريد أن أتقرب إلى الله ببناء مسجد ومساعدة المساكين والمحتاجين، ووصية لمن أريد، هذه قربة، هذه مندوبة، لكن بهذا الشرط أن لا يكون فيها إضرار بالورثة. يعني لو قدرنا أنك تملك 100,000، لو قدرنا 100,000 ريال تملكها، وعندك 10 أولاد، الكبير منهم 10 سنين عمره الكبير، فجئت وأوصيته 30,000 وقلت هي دون الثلث، أنت آثم عاصٍ لله، لأن ما تركته من 100,000 لو وزع على الأولاد كل واحد سيأخذ 10,000، يا 10,000 ماذا تفعل معه؟ لا تشتري له سكنة، ولا تشتري له شيئا، كلهم أولاد صغار، ستتركهم عالة وأنت تذهب تتصدق؟ هذا إضرار بالورثة وهذا حرام. لكن لو قدرنا أن الأولاد كبار وليس أحد من أولادك بحاجة إلى ريالك، فجاء وقال أنا لا أريد أن أوصي أترك المال لعيالي، قل حرمت نفسك من الخير. ذاك تقول له حرام، هذا تقول حرمت نفسك من الخير وفرطت في سنة ومندوب، أولادك كلهم في نعمة وهم في غنى أكثر منك. قال ماذا أعمل؟ قل أوصي بثلث المال. ثلث المال في خيرات، بناء مساجد، إعانة طلبة علم، طاعات تفعل لك من خير عام يأتي لك أجره بعد موتك. هذه هي الوصية المندوبة. إذن ليس هناك كما قلنا حق لك أو عليك، تريد أن تفعل هذه الوصية طاعة وتبررا وديانة وتقربا فهي مندوبة، بشرط أن لا يكون هناك إضرار بالورثة. فهذه الوصية في هذه الحالة مندوبة عند الجمهور، بل نسب الإمام ابن عبد البر ذلك إلى الإجماع وقال شذ من خالف. شذ من خالف يعني إذا لم يكن هناك حق له أو عليه، الوصية كما قلنا مندوبة إذا لم يكن هناك إضرار. خالف في ذلك بعض التابعين كما سيأتينا فقالوا الوصية واجبة أيضا، يعني لم يكن لك ولا عليك، قال يجب أيضا أن توصي إما مطلقا أو للأقارب الذين لا يرثون كما سيأتينا قولهم إن شاء الله. وشذ يقول سوى من شذ وشذ من خالف. وقول الجمهور المذاهب الأربعة وغيرهم بأن الوصية في هذه الحالة سنة مندوب إليها هو القوي المعتمد، وما عداه شذوذ لعدة أمور. أولها لو لم يوصي لقسم المال بين الورثة بالإجماع، مما يدل على أن الوصية ليست واجبة، ولو كانت واجبة لم تزع هذا الواجب سواء أوصى به أو لم يوصي. لو لم يوصي ومات من غير وصية يقسم المال بين الورثة بالإجماع، ولا يجوز أخذ الثلث ولا العشر في مصاريف الخير. الدليل الثاني الحديث الذي تقدم معنا يدل على هذا، لأنه في بعض رواياته وكما قلنا الحديث في الصحيحين وغيرهما ما من امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه. قوله يريد أي أن هذا متروك لاختياره من باب التقرب إلى الله، فالوصية الواجبة لا بد منها، وما عداها إن أراد أن يوصي فهذا خير يقدمه لنفسه. الدليل الثالث الآية التي فيها التصريح بأن الوصية مكتوبة فريضة كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا. الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين، أي كتبت عليكم الوصية إذا حضركم الموت وجاءكم الأجل أن توصوا للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. فهذه الآية التي فيها التصريح بأن الوصية واجبة قال أئمتنا إنها منسوخة بآيات المواريث، هذا قبله أن يوزع الله المال على الأقرباء، هذا له النصف وهذا السدس وهذا الثلث إلى آخر الفروض المقدرة والعصبات، هذا قبل نزول آية المواريث. فإذا نسخ هذا. والحديث أيضا الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام وسيأتينا الآيات المواريث نسخت وجوب الوصية، والحديث نسخ جواز الوصية إلى الأقربين والوالدين كما سيأتينا لفظ الحديث عما قريب إن شاء الله، هو حديث صحيح لا وصية لوارث، إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. يأتينا والحديث في درجة الحسن تخريجه وذكر من رواه إن شاء الله عند بيان من تصرف لهم الوصية وإلى من يوصي الميت. إذن آيات المواريث نسخت الوجوب، كتب عليكم نسخ بآية المواريث، الوجوب نسخ، وأما الجواب فنسخه قول النبي عليه الصلاة والسلام لا وصية لوارث. وهذا القول وهو قول الجمهور كما قلت هو المعتمد في هذه الحالة، وهو أنه إذا لم يكن هناك حق لك أو عليك يضيع إذا لم توصي، فالوصية مستحبة بشرط أن لا يحصل إضرار بالورثة. خالف في هذا الإمام الزهري من التابعين وعطاء وداود الظاهري، وهو قول للشافعي قول قديم المذهب على خلافه. واختاره الإمام الطبري في تفسيره، وهو أن الوصية في هذه الحالة واجبة، لم يكن لك ولا عليك حق، إنما وصية كما قلت من باب التقرب إلى الله والطاعة، يكون واجبة. ثم الذين قالوا بالوجوب انقسموا إلى قسمين، القسم الأول قالوا واجبة في الجملة، يعني أن توصي لمن شئت لكن لا بد من وصية ولو بمئة ريال واجبة. وفريق آخر منهم قالوا إنها تجب للقرابات الذين لا يرثون، فأنت لو مت وتركت ثلاثة بنين وتركت ثلاثة أبناء ابن لابن لك توفي وهو ابن رابع، فأبناء الابن الميت لن يرثوا مع أبنائك الأحياء، فيجب عليك أن توصي لهم للقرابات الذين لا يرثون. وهكذا للإخوة مع الأبناء، تركت ابنا وعشرة إخوة أشقاء، الابن تأخذ المال كله، طيب الإخوة لئلا يحرموا أوصي لهم بربع المال على حسب ما ترى من حاجة لهم، وليس في ذلك إضرار بأولادك. يقولون للقرابة الذين لا يرثون واجبة، للقرابة الذين لا يرثون لا لغيرهم. ذهب إلى هذا الطاووس وقتادة والحسن وجابر بن زيد كما حكى ذلك عنهم الإمام الطبري في تفسيره عليهم جميعا رحمة الله. خلاصة الكلام، الوصية الأولى واجبة، قلنا في حالتين، لك أو عليك حق، إذا لم توصي ضاع ولا يمكن استخلاص هذا الحق لك أو عليك إلا بالوصية فهي واجبة. ما عدا هذا تفعله تقربا إلى الله بفعل خيرات من صدقة أو بناء مسجد أو مشروع خيري، تريد أن توصي لتكتسب أجرا. المعتمد وهذا قول المذاهب الأربعة وجمهور المسلمين أنه مستحب بشرط أن لا يحصل إضرار بالورثة، واضح هذا. القول الثالث وصية محرمة، توصي لكن ترتكب إثما ومعصية بوصيتك، وهي ما فيها إضرار بالورثة. ثبت في تفسير الطبري وتفسير ابن أبي حاتم وسنن النسائي بسند رجاله ثقات عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا إلى نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال الإضرار في الوصية من الكبائر، الإضرار في الوصية من الكبائر. وهذا الحديث اختلف في رفعه وفي وقفه، وقد وقفه سعيد بن منصور في سننه وصحح ذلك الإمام البيهقي. أقول إسناده صحيح موقوفا لكن اختلف في الرفع، وإذا ثبت أنه موقوف فله حكم الرفع إلى نبينا عليه الصلاة والسلام، فمثله لا يقال من قبل رأي الإنسان وعقله. الإضرار في الوصية من الكبائر، الأثر ثابت صحيح، وقد ثبت في مسند الإمام أحمد وسنن أبي داود والترمذي وابن ماجه. الحديث رواه البيهقي في السنن الكبرى، وقال الترمذي حسن غريب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الرجل ليعمل وإن المرأة لتعمل بطاعة الله، وفي رواية بعمل الخير 60 سنة، وفي رواية 70 سنة، ثم يحضرهما الموت فيضاران في الوصية فتجب لهما النار. سبحان الله، إن الرجل وإن المرأة إن الرجل ليعمل وإن المرأة لتعمل بطاعة الله وفي رواية بعمل الخير 60 سنة وفي رواية 70 سنة ثم يحضرهما الموت. الرجل والمرأة يعملان بعمل الخير بطاعة الله 60 سنة 70 سنة ثم يحضرهما الموت فيضاران في الوصية فتجب لهما النار. ثم قرأ أبو هريرة رضي الله عنه: من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار. وفي بعض روايات الحديث: فإذا أوصى حاف في وصيته فيختم له بشر عمله فيدخل النار. فإذا أوصى حاف في وصيته فيختم له بشر عمله فيدخل له فيدخل النار فيختم له بشر عمله فيدخل النار. نقف إخوة الكرام عند عنوان صور الإضرار في الوصية. ما هي صور الإضرار؟ كيف يضر الورث بوصيته؟ ما هي صورها؟ أتكلم عليها إن شاء الله في المحاضرة الآتية إن أحيانا الله. اللهم صل على نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وأكرمنا ولا تهنا. اللهم آثرنا ولا تؤثر علينا. اللهم أرضنا وارض عنا. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اغفر لمشايخنا ولمن علمنا وتعلم منا. اللهم أحسن إلى من أحسن إلينا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. وصلى الله على نبينا محمد.